قلوب الناس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. في لقائنا السابق تحدثنا تحت عنوان مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، تحدثنا عن كيف يحيا المؤمن وهو يراقب ربه سبحانه وتعالى في حركاته وفي سكناته، في كل أمور حياته ينبغي أن يستحضر نظر الله عز وجل إليه. الله يراني، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله رقيب علي. وقلت ينبغي أن تكون المراقبة في الأقوال وفي الأفعال وفي القلوب، وطبعا المراقبة في القلب يعني ممكن تمس المعتقد وتمس كذلك الأخلاقيات التي ينبغي أن تكون طيبة، يعني ألا يكون هناك حقد أو حسد، بل يكون هناك حب الخير للناس وحب التعاطف مع الناس وحب مساعدة الآخرين ويعني مواساة الآخرين سواء بالفرح أو بالترح أيا كان. في المعاني الجميلة التي يمكن أن تعتمل في قلب العبد ينبغي أن يعني يستحضرها المؤمن مواساة ومشاركة لأحبابه. يبقى مراقبة الله عز وجل تكون في أقوالنا وتكون في أفعالنا وتكون كذلك في قلوبنا. الحقيقة اليوم أردت أن أجمع بين المراقبة في القول والاعتقاد، وذلك تحت عنوان الأمثال في الميزان، أو أمثالنا التي نقولها يعني في حياتنا اليومية، أمثالنا في ميزان شرعنا. لماذا أمثالنا في ميزان شرعنا أو الأمثال في ميزان الشريعة؟ لماذا؟ لأنها أقوال، لكنها ليست أقوال خاوية، وإنما هي أقوال تتكرر كثيرا وربما تكون مرتبطة باعتقاد الإنسان وهو يقولها، كلمات كثيرة ننطق بها ويعني ربما لا نلقي لها بالا، وقد تكون مخالفة للشريعة مخالفة صريحة جدا، حتى أحيانا تكون يعني فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل، نوع أيضا من الإساءة لقدر الله تبارك وتعالى. يا ترى يعني الإنسان حين يقول مثل هذه الكلمات هل يفكر وهو ينطق بها أم لا؟ طبعا قبل أن نتكلم عن الأمثال في الميزان ينبغي أن نقول أيضا إن العرب قبل الإسلام كانت عندهم أمثال. يعني المثل يعني إيه؟ يعني كلمة تسير في الناس، تسير في الناس بسبب إيه؟ هي كلمة قيلت في موقف ثم حكيت على لسان قائلها، فكلما حدث موقف مشابه للموقف الذي قيلت فيه أول مرة نطق بهذه الكلمة. سأضرب لكم أمثلة ونأتي بعدها للأمثال في القرآن ثم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم في حياتنا اليومية. يعني واحد من الناس أمسك مثلا بكيس يعني فارغ ونفخه فامتلأ ليجعله عوامة يسبح عليها، فملأ الكيس بالهواء ثم ربطه بيده، نفخ بنفسه وربط بيديه ثم وضعه في الماء ونام عليه ليسبح، فإذا به يتسرب منه الهواء شيئا فشيئا حتى فرغ الهواء فكاد أن يغرق هذا الرجل، فأدركوه وقالوا له أنت يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني فمك هو الذي نفخ ويداك هما اللتان ربطتا هذا الكيس الذي أردت أن تجعله يعني إطارا تستطيع أن تدخل فيه كما يعني يفعل الشباب مثلا هم يسبحون في عوامة أو نحو ذلك. يبقى يداك أوكتا وفوك نفخ، هذا مثل يضرب لمن فعل بنفسه شيئا ما ليستفيد منه، ثم جاءت الأمور على عكس ما أراد فيقال له يداك أوكت وفوك نفخ. القصة المشهورة أيضا على نفسها تجني براقش أو جنت براقش. براقش هذه يعني أجلكم الله اسم كلبة من الكلاب التي كانت عند العرب، وأغار عليهم قوم، وطبعا ده كان كثيرا يعني ما يحدث في الجاهلية، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا كما يقول قائلهم. فكل القوم يعني تواصوا بالسكوت حتى يظن أنه ليس هناك في هذا المكان أحد، فنبحت الكلبة براقش، فعلم المغيرون عليهم أن في هذا المكان أناسا، فاتجهوا نحو الصوت الذي يعني صدر من براقش، فوجدوا هؤلاء فقتلوهم وقتلوا هذه الكلبة. إذن على نفسها جنت براقش، مثل يضرب لمن يجني على نفسه، يعني كانوا ساكتين وهو اللي اتكلم، ولما اتكلم جاب يعني الخطأ أو الخطر عليه وعلى الذين يعيشون معه. واحد تاني كان اسمه عرقوب، كان عرقوب هذا يواعد أخاه، له مثلا فلوس أخوه عنده، فيقول له أنا يعني متى تعطيني المال، يقول له شوف أول ما تشوف البلح ينور، الصباط بتاع النخل يبدأ يبان فيه كده بداية النواة، يبقى سأعطيك. فتبدأ النخلة في هذا النوار ينور كده، فيذهب إليه يقول له بس أول ما يبقى بلح تعال وانا اديلك. بلح يعني ايه بقى؟ البلح اللي هو اللون الاخضر، حين تكون الثمرة على النخلة خضراء يسمى بلح. فيأتي اليه ويقول له خلاص صار بلحا، يقول له حين يكون بسرا سأعطيك ما يعني تريد. البسر البلح لما يحمر او يصفر، فيأتيه حين يحمر البلح او يصفر، فيقول له حين يكون رطبا يعني لما يسود اعطيك كذا، فيأتيه حين يسود الرطب، ثم يقول له حين يجف ويصير تمرا. فكل يعني كل ما يدي له موعد يماطل في هذا الموعد، فلذلك سماه مواعيد عرقوب. فلما واحد يضرب لآخر موعدا يقول له والله خد بالك إياك أن يكون هذا موعد من مواعيد عرقوب، لأن عرقوب هذا شخص عرف بأنه يماطل، وأنه كلما وعد وعدا يخلف في هذا الوعد ولا يحققه، يبقى لا تعطني موعدا فيكون مثل مواعيد عرقوب. لأمثلة من يعني كلام العرب الذي كان قبل الإسلام، ومنها يعني كثير جدا، يقولون وافق شن طبقة. مين شن ومين طبقة ده؟ أو إيه شن وطبقة؟ شن اسم رجل، وطبقة اسم بنت امرأة. حكايتهم إيه باختصار شديد؟ أن رجلا كان يسير في الطريق فقابله شن هذا، فقال له تحملني أم أحملك، يعني تعرفوا على بعض، وهنا يقول له تحملني أم أحملك، قال له أما إنك إنسان غريب صحيح، ما أنت راكب دبة وأنا راكب دبة، إزاي أحملك أو تحملني؟ قال له طيب أنت مش واخد بالك. ثم مشى مشى يا معا، فإذا زرع في المكان الذي مر عليه، فقال له يا ترى هذا الزرع أكل أم لم يؤكل، قال له أما إنك إنسان غريب برضه، الزرع أمامه كيف يكون يعني أكل أم لا يؤكل أم لم يؤكل، يعني شيء غريب، سؤال أيضا ربما يدعونا نحن إلى الدهشة. ثم بعد قليل مروا أو مرت بهم جنازة وهم في الطريق، فقال يا ترى هذا حي أم ميت، أما إنك عجيب بالفعل جنازة مودينها للمقابر، يبقى كيف يقال عنه حي أم ميت؟ طبعا ميت. ثم يعني ظل على هذا النحو يسأله، والآخر يعني لا يستطيع أن يجيبه، حتى وصل إلى بيت ذلك الرجل فدعاه إلى أن يعني يتغدى عنده أو نحو ذلك، فدخل البيت. ثم بعد قليل يعني جاء وقال له لقد عرفت إجابة الأسئلة التي كنت تقولها لي، قال كيف؟ قال والله يعني أما سؤالك الأول تحملني أم أحملك، فهذا معناه يعني نقطع الطريق بسرعة، فكأننا حملنا بعضنا على دابة سريعة فوصلنا إلى المكان بسرعة، تحملني أو أحملك يبقى إيه حمل بالكلام. وأما الزرع الذي قلت يعني أكل أم لم يؤكل، المقصود يعني هل يا ترى صاحبه قبض ثمنه ولا لا، يعني باعه واستلم فلوسه قبل أن يعني يثمر وأن تكبر الزرعة ثم يأخذها المشتري أم لا. وأما الرجل الذي يعني كانت تشيع جنازته فأنت سألت هل هو حي ولا ميت، يعني هل ترك عقبا له ولا ما تركش. قالوا الإجابات دي صحيحة، لكن يا ترى من الذي أجابك؟ قال ابنتي التي تدعى طبقة، إنه دخل عليها وسألها وقال لها أما إني يعني اليوم قابلت رجلا غريب الأطوار. قالت وما ذاك يا أبي؟ فحكى لها فأجابت وقالت ليس غريبا يا أبي، وإنما الإجابة كذا وكذا وكذا. فلما علم بشأنها تزوج بها، فقالوا وافق شن طبقة، يعني حصل نوع من الوئام بين هذا الرجل وهذه المرأة، كل منهما فهم الآخر، ومن ثم حدث هذا هذا التلاقي. فأيضا من الأمثلة عند العرب حين يضربون المثل لمن يجمع بين خطأين كبيرين أو بين سوءتين، يقولون مثلا أحشفا وسوء كيلة، يعني واحد بيبيع في السوق بيبيع تمر لكنه بيبيع تمر رديء، فيأتي المشتري هات يا عم كيلو، فيبدأ يزن له ويضع الكيلو ثم يقلل في الميزان، فقول له يعني أنت بتبيع لي تمر رديء جدا وكمان بتنقص من الميزان، أحشفا وسوء كيلة. هذه كلمات تقال حتى يوم الناس هذا لمن يفهمونها طبعا ولمن يعني يعرفون هذه الكلمات، ولذلك تسمى أمثال سائرة، مثل سائر يعني يسري ويسير بين الناس. ومنها أيضا المثل المشهور سبق السيف العذل. سبق السيف العذل هذه كلمة أيضا تقال حين يأتي إنسان بعد أن يصدر حكم على شخص وينفذ فيه هذا الحكم، فيجي واحد يقول له والله ده فلان ده كان غلبان وما كانش يعني يستحق كل اللي انتوا عملتوه فيه، ويبداوا يرققوا قلب اللي عمل الايه هذا الشيء، سواء هذه العقوبه بضرب او قتل او نحو ذلك، فيقال له والله خلاص سبق السيف العذل. العذل اللي هو اللوم، يعني انت مش هينفع تلومني ولا ينفع بقى ان احنا نقول شيء اخر عشان نرجع اللي راح، وبخاصه اذا كان ضرب بسيف أو نحو ذلك، يبقى سبق السيف العذل. هذه كلمات عربية وكثير منها يعني تمتلئ به الكتب من مثل جمهرة الأمثال أو مجمع الأمثال، طبعا جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ومجمع الأمثال للميداني، وغير يعني غير هذين الكتابين كثير في الأمثال السائرة. طيب دي كلام عربي قديم قبل القرآن الكريم. لما نزل القرآن الكريم على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، كانت فيه جمل أيضا من القرآن صارت كأنها أمثال، يعني احنا بنرددها لأنها تتوافق مع أحوال لنا تصدق عليها هذه القولة. مثلا واحد ينظر إلى ابن أو أبنائه مثلا أو أحفاده، وسبحان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، آية من القرآن أو جزء من آية، لكنها يعني يصلح أن نكررها. واحد يقول فلان ده سيء وبيعمل كذا وكذا والله، ويبدأ يسب فيه، واحد يقول له يا أخي إن بعض الظن إثم. كلمة إن بعض الظن إثم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واحد يتكلم برضه يقول لك شوف بعد ما عملت له كذا عض الإيد اللي تمدت له ده عمل كذا، ويبدأ ينتقص، فنقول له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بعض الناس ممكن بقى يقول كلمات اخرى، يا عم اعمل الطيب وارميه البحر. لا، احنا بنعملش حاجة ونرميها، لاننا على ثقة ان الله تعالى مطلع على احوالنا ومراقب لاقوالنا وافعالنا ولمعتقداتنا ولما يعتمل في قلوبنا، فاذا فعلنا خيرا فاننا نثق تماما ان الله تعالى سينمي هذا الخير ويربيه لنا كما يربي احدنا فلوه، يعني المهر الخاص به، فيكبر او تنمو هذه الحسنات فتصير كالجبال عند رب الأرض والسماوات. يبقى من الأمثلة القرآنية أو الأمثال القرآنية مثلا إنك إذا كنا عظيم، نتكلم بقى كده في موقف مع النساء وتعمل حاجة تقول لك أصلا أنا اللي عملت كذا، يقول يا أخي سبحان الله إنك إذا كنا عظيم كده ستات كده، أو هي جزء من آية كريمة ولكنها صارت في الناس وانتشرت وسارت كأنها مثل من الأمثال السائرة. واحد يبقى تعبان ويتكلم مع أخيه فالتاني يخفف عنه يقول له هي كده الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هو مش بيتكلم عن نفسه إن هو اللي خلق أو فعل، وإنما يستشهد بآية أو بجزء من آية عن حالة معينة تتوافق مع هذا المعنى الوارد في هذه الآية الكريمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن بعض الظن إثم، وما أشبه ذلك كثير. طب هذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام موجود أيضا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدخل الجنة أو يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا يعني سابقة حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه صحابي جليل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وأحيانا كثيرا أيضا يفعل أحدنا شيئا من هذا، وبعدين واحد تاني يقول طب لو سمحت، يقول له لا خلاص سبقك بها عكاشة، طالما ده خد يبقى مش هينفع أن أنت تطلب بعد طلبه لأنه سبقك بها عكاشة. من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أيضا يسير بيننا مسرى الأمثال السائرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. واحد ممكن كده يتدخل فيما لا يعني، يبقى ناس بتتكلم في أمر ما وبعدين ده يروح حشر نفسه في النص كده من غير استئذان ولا أي شيء، فواحد من الناس بيقول آه يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني إيه اللي دخلك في إن هل طلب حد مننا إنك تتدخل فيسبب الحرج لنفسه أو يجلب الحرج لنفسه؟ أيضا من الأحاديث النبوية الشريفة على نبينا الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني يكون جالسين وبعدين يحدث مشهد غريب يعني نرى فيه نوع من الجرأة أو نوع من عدم الحياء سواء من رجل أو من امرأة أو كذا، فواحد من الناس يروح قايل سبحان الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حتى بياخد جزء من الحديث، يعني مش شرط يقول الحديث كاملا وإنما أخذ الجزء الذي يعتبر هو المثل، يعني اللي هو محل الشاهد، يبقى إيه بيقول له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واحد تاني يتكلم ويحسن الكلام وأمام الناس ويقول يعني كلاما سواء شعر أو نثر فصيح حاجة جميلة جدا، فواحد من اللي قاعدين يقول إن من البيان لا سحرة، حديث برضه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أو آخر يتكلم عن حلال وحرام وبيع وشراء وكذا، فيقوم يعني واحد من أوساط الناس ويقول إيه الحلال بين والحرام بين. بعض الناس بقى يتكلم يا أخي الشغلانة دي حلال ولا حرام، والله أصل أنا يعني يدور في قلبي شيء من الشك في كذا أو كذا، فواحد من الناس يروح قايل إيه يا أخوانا الحلال بين والحرام بين، يعني المسألة مش عايزة بقى يقول لك مش عايزة فكاكة، مش عايزة يعني تفكير قوي، مش عايزة اختراع، إنما هي الحلال بين والحرام بين. دي أمثلة من الأمثال السائرة من كلام العرب قبل الإسلام ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. طيب في بقى دي تختلف عن الآيات أو الأحاديث اللي فيها كلمة مثل، عشان بعض الناس ممكن يحمل هذه يعني على محمل آخر، يقولك مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، دي آية قرآنية، ده بنسميه في البلاغة تشبيه تمثيلي، يعني بنشبه حالة بحالة بس حالة مركبة. الناس اللي هم ربنا آتاهم التوراة لهم كتاب من عنده سبحانه وتعالى أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أخذوا هذه التوراة وقرؤوها وفهموها ولكنهم لم يعملوا بها، دول عاملين زي ايه؟ مثلهم اجلكم الله مثلهم كمثل الحمار، ماله الحمار ده؟ محطوط على ظهره اسفار يعني جمع سفر، والسفر اللي هو الكتاب، يعني وضعنا عليه كتب كتيرة جدا، حطينا البخاري ومسلم و مجموعة من الكتب العلمية الكبيرة جدا، هذا الحمار يحمل هذه الاسفار، لكن هل يفهم منها شيئا؟ لم يفهم منها، لا يفهم منها شيئا. كذلك حال هؤلاء الذين نزلت عليهم التوراة فقرؤوها وفهموها ولم يعملوا بها، أو قرؤوها ولم يعملوا بها، أو كانت بين أيديهم ولم ينظروا فيها، أحوال وطبقات مختلفة. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا يعي منها شيئا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس النوق الجمال في الصحراء القاحلة في الحر الشديد فوق ظهرها ماء وهي سيقتلها الظمأ تكاد تموت من العطش ومع ذلك تحمل الماء ولا تستطيع أن تنزله وأن تشرب منه. كذلك الذي يؤتى كتابا من كتب الله عز وجل أيا كانوا بقى التوراة الإنجيل القرآن ثم لم يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. دي اسمها أمثال ولكن تختلف عن المثل السائر ليه؟ لأن دي فيها تشبيهات وهذا كثير جدا أيضا في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك يعني إما أن يحذيك يعني يديلك عطر وإما أن تبتاع منه تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء مثل نافخ الكير الذي يقوم بعمل الحدادة إما أنك تشم رائحة النار وهي رائحة مؤذية الكير وما ينفخ فيه الحداد أو يحرق الثياب أو تجد ريحا غير طيبة. فمثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك والتاني كمثل الرجل الذي يقوم بعمل الحدادة فربما تحرق ثيابك إذا اقتربت منه وهو يقوم بعمله. هذا تمثيل أيضا لكن ليس مثلا سائرا من الأمثال التي تقال وتنتشر بين الناس. يبقى في أمثلة مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة عملوا قرعة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى نأخذ الماء ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم الناس اللي فوق بقى لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ده اسمه حديث يمثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام حالة بحالة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم هل يبقى بعد ذلك من ضرنه شيء؟ قالوا يعني لا يبقى من ضرنه شيء يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات 5 يعني ده شبه الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذا صليت توضأت 5 مرات يعني وصليت لله عز وجل 5 فرائض فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء محيت السيئات والذنوب والآثام التي ترتكبها أو تكون قد ارتكبتها فيما بين هذه الصلوات. هذا أشبه ما يكون بإنسان يغتسل 5 مرات كل يوم فلا يبقى من درنه ومن عرقه ومن قدره شيء. يبقى ده تشبيه تمثيلي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا منه كثير أيضا حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. دي كلها تقريبات وتشبيهات وتمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام ليقرب المعنى ويقرره في ذهن المتلقي أو في قلب المتلقي. احنا بقى في حياتنا اليومية توارثنا كلمات من أجدادنا كلمات ربما تكون فصحى ربما تكون عامية لكن سنذكر بعض هذه الكلمات لنعرف هل هي متوافقة مع شرع الله عز وجل ولا لا. يعني ولا احنا بنقول كده والسلام عشان نراقب برضو لساننا. يعني أنت تراقب لسانك فيما ينطق. مش احنا وقفنا عند كلمة لابن عباس رضي الله عنه لما كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. وكان سيدنا أبو بكر يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يعني وماذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ كف عليك هذا. طب يا رسول الله وإن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار يعني على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهنا من هذا المنطلق نحن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا الأفاضل والفضليات يعني بعض الكلمات التي تمر علينا وننطق بها تكاد تكون يوميا هذه المرات التي ننطق بها ولا نقف كثيرا عند المعنى المغزى أو هل ده يخالف المعتقد الشرعي التوحيد الله عز وجل ولا ما يخالفش. الأمثال دي بعضها في حول عالم المرأة وبعضها في الأمور الاجتماعية، وبعضها في الأمور المادية الاقتصادية، وبعضها في أمور يعني فلسفية مثلا ممكن نقول. هذا هضرب أمثلة، وطبعا ده يعتبر اختيار عشوائي لكن ايه مجموعات. فنقول مثلا بيقولوا كده السلف تلف والرد خسارة. السلف انك تقترض او تقرض، السلف تلف والرد خسارة. ده هل ده يتوافق مع شرع الله عز وجل ولا يتصادم معه تماما؟ السلف يعني يا فلان لو سمحت انا عندي ازمة معينة، بمر بشيء معين، عايز اشتري شيء معين وينقصني مبلغ ما، ممكن تعطيني هذا المبلغ؟ والمبلغ عندك؟ اه ممكن اعطيك. فواحد يقول لا اوعى تدي. ليه؟ لان السلف تلف، انت لما بتدي له فلوس بتتلف مالك. وبعدين طب الرد، اه لما يجي يرد عليك الفلوس، لا ما هيرده لك يبقى بالخسارة، ما هو ما ردهوش بفايدة، يبقى كأنك عطلت فلوسك. اين هذا القائل من قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أين هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ أين هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه؟ أين هذا من هذه الآية ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة؟ أين هذا؟ وأن يقول لك أصله الناس بصراحة يعني بتتعامل معاملة مش كويسة، في واحد ممكن ياخد منك الفلوس وما يردهاش، صحيح ده وارد وموجود، لكن أليس هناك أيضا ضوابط كما في آية الدين، أطول آية في كتاب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر الآية الكريمة. إذا كان الله تبارك وتعالى قد وضع لنا قانونا، لأنه يعلم سبحانه وتعالى، هو خلقنا ويعلم أحوالنا، ما يعني نحتاجه من بعضنا، والناس مع بعضهم يتعاونون. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد عايز يزوج ابنه أو بنته، أو شاب بيتزوج ويريد من إخوانه مثلا أن يعينوه ببعض المال، لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل القرض، متى تيسر سأدفع سأعطي وكذا. خذ الاحتياطات، اكتب عليه، أشهد عليه، خليه يأتي مثلا بأحد الضامنين أو الكافلين له. وكلنا فاكرين القصة الجميلة التي يعني تزدهر بها صفحات التاريخ، وهي موجودة طبعا في البخاري ومسلم، قصة يعني الرجل الذي استسلف من رجل 1000 دينار، عايز فلوس، فقال له طيب هات كفيل، ده من قبل الإسلام يعني، قال كفى بالله كفيلة، ما عنديش حد بس ربنا اللي يكفلني، طب هات واحد يشهد، قال كفى بالله شهيدا. فالرجل أعطاه وضرب له موعدا، تجيب لي الفلوس دي مثلا في تاريخ كذا، أو هو قال له سأعطيك هذا المال في تاريخ كذا. ولكن كان بينهما ماء، يعني بينهم نهر، بينهم مسافة، محتاجين مركب تروح الناحية التانية. في نفس اليوم الذي ضربه صاحب الدين خرج المدين ومعاه الفلوس وطلع، فلم يجد مركبا، فعمد إلى خشبة ونقرها ووضع فيها المال وكتب فيها ورقة، أنا ما لقيتش يعني النهاردة باخرة ولا قارب، وده كان الموعد، فيعني هذا هو الموعد، وراح يعني أحكم غلق هذه الخشبة، ثم قال اللهم إني أستودعك هذه الخشبة بما فيها، لأن صاحبها قال كفى بالله، يعني هات وكيل أو كفيل، فقلت كفى بالله كفيلة، هات شهيد، فقلت كفى بالله شهيدة، وألقى الخشبة. خرجت الخشبة أو مشت الخشبة تتهادى أمام الرجل صاحب الدين في الناحية الأخرى من النهر أو من البحر، والتاني كان واقف عمال يبص كده، مفيش سفينة جاية من بعيد ولا شيء ولا قارب ولا أي شيء، خلاص هم أن يرجع، فإذا خشبة كأنها تنادي عليه، فوقف حتى قال أخذها حطبا إلى أهلي، ولما أخذها وضعها في البيت هكذا فانفتحت ونزل منها المال. بعد ذلك جاء الرجل حين وجد سفينة وجاء بالمال، قال له طيب إيش أنت كنت بعتلي الفلوس؟ قال له والله يعني ها خايف يعني مش كأنه مش مطمن ان تكون وصلت 100%. قال اذهب فقد يعني ادى الله عز وجل عنك. احنا عايزين ناخد الامثلة دي ونطبقها في حياتنا بصدق. يعني حين يكون عندك او عندي مال استطيع ان اعين به اخا لي، او انت ايتها الاخت الكريمة ايضا تستطيعين ان تعيني اختا لك في ازمة ما، ناخد بالاحتياط اللي هو الدين، نكتب فلان عليه لفلان مبلغ كذا، يشاهد على هذا فلان وفلان، وطبعا الله خير الشاهدين. لكن بناخد بالأسباب عشان ما يجيش يتنصل، ربما تتغير يعني يتغير قلبه، ربما يتنكر لك، أو ربما يتوفاه الله، أو ربما يمرض مرضا ما فينسى. فحين يكون معك وثيقة تستطيع أن تقول بخط يد أبيك كتب لي كذا وكذا، أو أمك كتبت لي كذا وكذا حين أخذت هذا المبلغ في تاريخ كذا. يبقى أنا ما أقولش بقى السلف تلف والرد خسارة، وأكرر هذه القولة دون وعي، وإنما بالعكس، يعني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ربما واحد يحتاج مال ليطعم أو يطعم المساكين عنده في البيت الأولاد، فافعل افعل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وطبعا القرآن بيّن لنا أحوال الناس. طيب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يبقى هنا في إطار إن أنا أتعامل مع أخي وحبيبي وصديقي معاملة طيبة وأثق به، فمن الممكن ألا أكتب عليه، ممكن وارد، ليه؟ لأنه في ثقة. بعض الناس ممكن تتعامل بالرهن، يقول لك والله خد الساعة دي، خد الشيء دوت، خد قطعة الأرض دي، امسك معاريك مثلا، خد الحجة بتاعت البيت. المهم هو بيفعل شيئا ما يطمئن به صاحب المال. انت بتعملوا ليه كده مع البنوك؟ انت بتروح تعمل كده مع البنك وتروح ترهن حجة البيت عشان تاخد فلوس بالفايدة. فلو انك ذهبت الى اخيك صاحب المال الموسر اللي عنده فلوس وبتقول له والله هذه حجة البيت وأنا أقترض منك مبلغ كذا، إذا لم أستطع السداد في تاريخه يبقى من حقك أن تأخذ البيت إن كان بنفس الثمن، أو تبيعه وتأخذ يعني ما لك وتعطيني الباقي إن كان لي باقي. ما في مانع من هذا إذا اتفق الناس وتعاونوا على البر والتقوى. وإلا طبعا لا ينبغي أن نتعاون على الإثم والعدوان. إذا رفض الناس أن يعين بعضهم بعضا سيجنح المسكين المحتاج، وبخاصة إذا لم يكن عنده وازع من إيمان، سيجنح إلى بنك ربوي أو إلى رجل يقرض الناس بالفائدة، سيفعل هذا. يبقى أنت أعنته على الإثم، أعنته على العدوان، أعنته اعتدى وآثم، ويعني يعاقب على ذلك من الله إن لم يتب في هذه الحياة. يبقى هذا أول مثل من الأمثال يعني السيئة في حياتنا، والذي ربما نكرره كثيرا حين يرى بعضنا بعض الناس سيعطي، يقول له يا أخي خد بالك ما تديلوش سلف، السلف تلف والرد ايه؟ والرد خسارة. طيب ده كان في واحد متجاوز، كان يتجاوز يعني عن المدينين، كان يتجاوز عن المدين، يجي واحد مدين يقول له والله انا المفروض معادي الفلوس النهاردة بس انا بصراحة مش قادر فاديني مهلة تاني، يقول له خلاص انت مش قادر، تحلف بالله انك مش قادر، طب خلاص انا وضعت عنك هذا الدين 100-200 ألف ايا كان. هذا الله تبارك وتعالى يعني يقول كأن هذا الرجل يتعامل مع الناس بخلق سامي جدا، وييسر على المعسرين ويضع عنهم من الدين، إن كان دينا كبيرا يسقط عنه جزءا أو ربما يسقطه بالكلية. طب يعني أنت رجل غني كده يعني كأنك بتنفق على إخوانك وتنفس عنهم هذه الكربات، خذوا عبدي هذا إلى الجنة، وتجاوزوا أيضا عن إيه؟ عن سيئاته كلها. فذا نوع من التقرب إلى الله عز وجل، يمكن للعبد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فيكرمه الله عز وجل بسبب تنفيسه الكربة أو الكرب أو تيسيره ما عسر عليه أخوه في هذه الحياة من أمور مادية. وطبعا عندنا حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه من أخذ يعني مال الناس يريد أداءه، يعني اقترض من أحد الناس وعنده نية صادقة انه سيؤدي، ادى الله عز وجل عنه. يبقى إذا اقتربت وكانت عندك نية صادقة سيعينك الله تعالى على السداد. وكم من أناس وبخاصة الشباب حين يعني يقبلون على الزواج يحتاجون وربما يقترضون من إخوانهم ويكونون بالفعل صادقين فيفتح الله لهم فتوحا هم أنفسهم يقسمون بالله لا يدرون من أين فتحت لهم هذه الأبواب وسددوا كل هذه المبالغ التي كانت عليهم. طبعا هذا أمر يعني موجود في حياة الناس بصورة كبيرة جدا، فما نقولش بقى السلف تلف والرد إيه خسارة. فيه مثل تاني تابع لهذا، ما يجي يتكلموا عن واحد من الناس مثلا ربما يتقدم لخطبة امرأة فيكون شكله غير مقبول للبنت، يا بنت عادي خديه، الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، يبقى عيب الراجل جيبه. وبعض الناس يقولك بقى أبويا وأبوك القرش، وفي ناس تقول إيه الاعتبار للمال مش للرجال. هذه كلها في إطار واحد، الاعتبار للمال مش للرجال، أبويا وأبوك القرش، عيب الراجل جيبه، دي خلت القيمة والوزن للمال. وإذا تحولت القيمة وتحول الوزن للمال في دنيا الناس بقت يعني كأنها نوع من الصراع، ما فيهاش بقى نوع من الاحترام، فيهاش نوع من التقدير، وفيهاش نوع برضو من اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني الإنسان الغني الحقيقي اللي بيبقى غني بنفسه، طبعا غني بربه سبحانه وتعالى، الغني والحميد هو الله عز وجل، لكن أنت تغنى أيضا حين تكون متوكلا على الله تعالى توكلا صادقا، مبقاش بقى فيه هذا الشك، لأنك على يقين أن الله تعالى هو مقسم الأرزاق. ربنا عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، والعبد كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه، فالمسائل دي مسائل اعتقاد أنا على يقين بها، فما خافش ولا أتردد، وإنما يكون توكلي بالفعل على الله عز وجل. فما نقولش بقى عيب الرجل جيبه، أمال فين حسن الخلق؟ يعني واحد ما شاء الله عنده فلوس كتير جدا ولكنه سيء الخلق، عنده أموال طائلة ولكنه يعني مبتلى بأمراض، يعني سواء أمراض بقى خلقية أو أمراض خلقية أو نحو ذلك، يعني ليس فقط المال هو الذي يعني يوزن به الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سئلت عائشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام قال كان خلقه القرآن، ولما تحدث عن الزواج عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم يعني أولياء الأمور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قالش وماله، لم يقل وماله، لما ترضون خلقه ودينه، وفي رواية وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب معنا فاطمة من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
خليك يا دكتور. لما بصلي النوافل صلي أغلب الأوقات بسورة آية الكرسي مع سورة الإخلاص.
نعم.
وثانيا سورة إذا زلزلت الأرض مع قل يا كافر لقد جاءكم رسول من أنفسكم مع إلى قريش إن في محتج الشتاء والصيف. أغلبية الأوقات كده، مش ممكن ولا مش
ممكن؟ ممكن ممكن. أنت تحبين هذه الآيات ولا لا تحفظين غيرها؟
لا الأغلب أحبها وأحفظ يعني أحفظ غيره ما ليش كثيرا يعني.
نعم، إذا كنت تحفظين أكثر فيعني أكثري من تلاوة القرآن كله إذا استطعت إلى ذلك أو مما تحفظين، لكن إذا لم تكوني تحفظين إلا هذه الآيات فلا حرج عليك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب يبقى الاعتبار بقى ما يكونش لأمور المادة أو للفلوس، لأن بعض الناس بيقول لك برضو الفلوس على كل شيء تدوس، الفلوس على كل شيء تدوس، يعني كأن المال ممكن يداري حاجات كتيرة جدا. صحيح في دنيا الناس غير الفاهمين لحقائق الأمور ممكن جدا يعتبرون هذا الأمر، لكن المال وإن كان عصب الحياة فإحنا نحن نقول نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. واحد ممكن يبقى معاه مال كتير جدا لكنه كما قلنا من قبل سفيه مبذر لا يستطيع أن أو لا يؤدي حق الله فيه، فيكون المال إيه بقى نقمة عليه. وكمان قالنا مثل تاني بيقولك هين قرشك ولا تهين نفسك، يعني بعض الناس من الممكن يعني لا ده ممكن يكون له وجاهة شوية، يعني الإنسان لو عنده مال يستطيع أن يمتع نفسه به وأن يقي نفسه شرورا كثيرة ويرفع عن نفسه ذلة أو عارا أو نحو ذلك، فمعه فلوس يبقى ينفق من هذا المال، لكن لا يقول يعني المال هو كل شيء وينسى حسن الخلق. فأنا كنت أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لم يذكر هنا المال، لأنه الرجل كل الناس يعني يرزقهم الله عز وجل، تتفاوت الأرزاق، لكن بالخلق الحسن بالدين الطيب بالدين الحقيقي يستطيع الرجل أن يعيش مع ابنتك وأن يكرمها وأن يعني يأخذ بيدها إلى مرضات الله تبارك وتعالى. في المقابل قال يا معشر الشباب يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبعدين بين تنكح المرأة لمن؟ لإيه يعني؟ لأربع، لمالها، ده الناس عموما بتنظر لهذا، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني لصقت يداك بالتراب، يعني افتقرت، يعني لو تزوجت ذات المال من غير دين تفتقر، لو تزوجت ذات الحسب من غير دين تفتقر، لو تزوجت الجميلة جدا من غير دين تفتقر، وليس الافتقار الافتقار المادي فحسب، وإنما ممكن يبقى افتقار نفسي افتقار إيماني. ما واحد ممكن يتزوج امرأة جميلة تلوحه وتلوح عشرات مثله، ها يعني ينظر إليها فيتعبد في محراب جمالها، وبعدين يشك بقى فيها، إذا نظرت إذا تكلمت إذا همست إذا أي شيء، يبقى كأنها تكلم الناس وتفعل وتفعل وتفعل، ولا يستطيع أن يعيش حياة هانئة. معنا محمد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا أهلا بك أخي.
لو سمعت يا شيخ، أنا شاب يعني كنت متزوج بقى 4 شهور.
أيوة.
فأنا ما عنديش شقة بالإيجار.
ما عندكش إيه؟
ما عنديش شقة بالإيجار اللي هي الإيجار بالمدة.
كويس. ها.
تمام؟
نعم.
فكنت عايز آخد قرض يعني إيه أدفعه في مقدم مساكن الشباب. فهل ده حرام ولا حرام؟
تاخد قرض من بنك يعني؟
أه.
لا لا تقترض من بنك ربوي، لا. أنت طالما ساكن في شقة والحمد لله ربنا سترك، فيعني تستطيع أن تدفع الإيجار حتى يغنيك الله عز وجل من فضله ويكرمك بإذن الله تعالى، ومن علم الله صدقه إن شاء الله سيعينه. أم محمد، أبو محمد، سلام عليكم أبو محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا بحضرتك. حضرتك كنت بتتكلم عن السلف تلف ورد خسارة وكده.
آه.
فأنا كنت اديت يعني من حوالي 3 سنين كده، كان أخويا كان يعني كان طلع ورث من والدي وخده يعني قسم هو على اخواتي وانا ما خدتش نصيبي. ماشي. وبرضه في نفس السنه والدتي توفت وبرضه طلع الشين كده وانا ما خدتش نصيبي. يعني الكلام ده مثلا من 3 سنين.
طيب ما خدتش نصيبك ليه؟
ما ادونيش يعني ادى اخواتي كلهم وانا يعني الحال يعني كان حالي كويس شويه. ما ادانيش.
يعني ما ادكش خالص، مالكش حاجه ولا يعني يبقى ليك بس بعدين تاخدها من
فلان؟ يبقى ليا.
طيب اتفضل.
ماشي. بعد كده جه بعد كده طلب مني مبلغ والمال. قال لي لمده يومين. فاديته المبلغ دوت حضرتك وجه قال لي يوم الخميس اجيبهولك، فما جابوليش، قعدنا مثلا حوالي 3 شهور. اما طلبته يعني قلت كفايه كده يعني.
نعم.
فطلبت منه الفلوس وكده. فاداني منهم 2000 جنيه.
نعم.
ولغايه النهارده برضه ما خدتش منهم حاجه. وجه من حوالي اسبوع كده طلب مني برضه مبلغ يعني يزيد عن 8000 جنيه. ماشي. قعدت افكر وكده لغايه لما
اديته يعني
المبلغ. انا مش عارف اعمل ايه بصراحه، يا ريتك تقول لي.
هم عارفين في يعني اللي حواليك عارفين، اخواتك الباقيين عارفين ان انت ليك مبالغ؟
ايوه بالظبط كده.
طيب طالما عارفين يبقى الحاجه مش هتضيع. إذا كانت دي يعني وسيلة عشان أخوك بينفس بها عن إخوانك وأخواتك الآخرين فما فيش مانع، ما فيش حرج، بس المهم لا يؤكل هذا الحق، ما يضيعش هذا المال. وبعدين طالما أنه أخذ ممكن ظروفه ما استطاعش أنه يرد في الوقت اللي قالك عليه، ممكن تنفس له طالما أن الله يسر لك. وإحنا بنتكلم طبعا في المسائل دي المفروض أنها ليها ضوابط كتيرة الحقيقة، لأن بعض الناس برضو بتاخد المال وزي ما بيقولوا بقى بيستعبطوا ويستهبلوا الكلام يدا، ويقول لك يا عم هيعمل إيه ما هو عنده. ما يضحك يا عم أحمد، يقول لك ما هو عنده فلوس. أنا إيه يعني واحد من الناس؟ طب أخذ أمل وبعدين أقول القصة اللي هقولها دي. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضلي يا أمل.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
معلش أنا عايز أستفسر بس مع حضرتك على حاجة يعني، بس ريت بالله عليك تفيدني.
اتفضلي.
انا اختي كانت بتمر بوسواس قهري. وسواس قهري ان هو بيوصف كده ده عباره عن هي بتحس ان هي بتموت وبتتخنق وتقعد تتخيل ملك الموت وكده واصلها بتبوظ يعني.
نعم.
فبقت تقيم يعني افادها شيخ قال لها قيم الليل وصلي وادعي ربنا.
كويس.
فقامت الليل الحمد لله وكده فبقت تقول يا رب يعني ريحني او طمني او حاجه زي كده. المهم هي شافت رؤية يعني بمعنى الرؤية ديت ان في واحده شيخه قالت لها دي الرؤية دي يعني هي شافت في منامها ست عجوز وكده وبتقول يا رب ادينا في الدنيا حسنه في اخرها حسنه. فالشيخه دي قالت لها ده دوت العمر والدنيا يعني ربنا يبشرك بطولة العمر والدنيا ان النبي شافها في الاسراء والمعراج. فهي اختي دلوقتي حاليا صراحه لما بتجي لها حاله الخنقه دي وتتخيل ملك الموت والموضوع دوت فلما بتفتكر لما بتتذكر الرؤية او بتفتكر كلام الشيخه دي فبترتاح شويه وبتبتدي ان هي تعيش حياتها تاني وتبقى كويسه. فجوزها قال لها انت كده بتطولي على ربنا وانك انت ان كده حرام. فهي قالت له كل اللي يعني هي لكل اللي بيريحها ان هي تتذكر ان ربنا يعني ممكن يكون بيطمنها برؤية لكن ما حدش يعرف الساعة والميعاد بس ممكن يكون ربنا بيطمنها برؤية او بيريح قلبها مثلا.
نعم.
فزوجها بيقولها انت كده بتطمعي انت كده يعني بتعدي على ربنا وبتطمعي في ربنا. فقالت له هو الامل في الله. فانا عايز اعرف هل فعلا هي اللي ان هي بتتخيل يعني بتجيلها الخنقة بتتأمل في الرؤية دي هل ده حرام فعلا؟
لا ان شاء الله. ماشي يا امل. ماشي حاضر. حاضر يا امل. موضوع الوسواس القهري ده الحقيقة عند ناس كتير وبخاصة مسألة الموت والخوف من الموت وينام ويصحى والحمد لله موجود وعايش. طيب ما تكلم نفسك انت بقى او واحد عنده وسواس قهري في الوضوء يقول لك يعني مش عارف انا غسلت ايدي ولا لا بص على ايدك هتلاقيها مبلولة انتهت يعني اللي برضه عمال يقول انا هموت هموت ما انت ما موتش وبعدين هنموت كلنا يعني اذا كنا نعلم اننا سنموت فلماذا لا نستعد للقاء الله عز وجل لماذا لا نستعد لهذا الموعد وطبعا لكل أجل كتاب وربنا أخفى عنا لحكمة يعلمها وإلا كان كل الناس تعيث في الأرض فسادا وقبل الموت بساعتين ثلاثة يبقوا كويسين. فالوسواس هذا عند أناس كثيرين المفترض أن احنا الناس المحيطين بهم يعني يأخذون بأيديهم يذكرونهم بالله ويشغلوهم شوية عشان الوسواس القهري غالبا يأتي لمن يختلي بنفسه كثيرا بيبقى لوحده ما هوش مثلا مشغول مع آخرين. فاللي معاه ناس ده لما يبقى يقول لك اصلا انا مش عارف اتوضى اصلا انا مش عارف اصلي انا مش فاكر صليت كام قول له لا تعالى هو صلي معانا جماعه هنا صلي جماعه وصلي مأموم خلاص انتهت المساله صلينا اربع ركعات ومالكش دعوه وهكذا يعني يبقى ده نوع من ايه من العلاج. كنت عايز اقول لكم ايه بقى بالنسبه للقرض لان بعض الناس زي ما بقول ممكن ياخد ويطنش يقول لك ما اصل فلان ده ربنا موسع عليه لا انت خد بالك ممكن تتزنق تاني وتضطر مره تانيه وثالثه وعشره. فالناس حسب التعامل يعني الإنسان سيرة. فإذا أنت مررت بظروف سيئة وجيت لفلان من الناس وقلت له والله عندي كذا فأعطاك هتجيبها لي إمتى؟ أجيبها لك في شهر 10. جه شهر 10 دفعت. لو جيت بعدها بشهر عندي ظروف تانية هتجيبها لي إمتى؟ في شهر 3. أعطاك دفعت. لو طلبت عينيها هيديها لك كما يقال. إنما إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي عارف يوم الأربع ده أنا أعرف ناس بقالها مثلا 30 سنة ما دفعوش الألف جنيه. 1000 جنيه مثلا خدوا لمصلحة ما عشان يتجوز ولا كذا وبقالوا 20 أو 30 سنة كتير. فواحد من الشباب كان عنده مبلغ أخده من أحد الإخوة المسافرين وعمل به مشروع. الرجل جاء واحتاج المال فشوف الفلسفة بقى بتاعت الأخ يقولك هو محتاجه في إيه ومش هو مسافر يعني خلاص يعني راح عليه هنأكله عليه يعني ولا إيه بالظبط. هو أراد هذا المال هيعطيه لأخته يعطيه لأمه يعطيه لأي أحد ان شاء الله يعني يلعب به. انت مالك ده حقه هو طالما انك اخذت هذا المال في وقت وكان يجب عليك ان تسده في وقت معين وفي اجل محدد يبقى يجب عليك ان تسارع بالسداد. انما تماطل بقى فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واحد بقى الظلم فلان ده بياكل مال الناس فلان ده اخد مني ومش عايز يديني ممكن اقول هذا الكلام لانه مش عايز يعطيني المال وعنده ما يستطيع. والغني اللي عنده مال ويماطل يبقى ظالم. مطل الغني ظلم ولي الواجد. الواجد يعني الذي عنده ما يستطيع ان يسد به ولكنه يلوي بقى مش راضي يعطي صاحب المال. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. دي امثال شغالة كلها عن المال وعن الفلوس يعني. منها بقى نختم بها اصرف ما في الجيب يأتيك ايه ما في الغيب. طب ده مثل ينفع برضو يتعامل به الناس المسلمون الذين استمعوا الى قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين استمعوا الى قول الله تعالى يعني ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، الذين استمعوا الى ايات في سورة الفرقان تدعو او تبين صفات عباد الرحمن الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك تبقى بخيل جدا، ولا تبسطها كل البسط تبقى مبذر جدا، ما ينفعش، وانما لابد ان تكون وسطا، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يبقى هنا الانسان يراعي الوسطية والاعتدال، فالانفاق يكون باعتدال. ما تقولش بقى معايا الحمد لله فلوس اصرف ما في الجيب مرة واحدة يأتيك ما في الغيب، لا، لازم الانسان يكون على نفسه بصيرة، لابد ان يدرك، لابد ان يتنمي. مش بنقول بقى يبخل ويدخر وما ياكلش هو واولاده وما يلبس هو واولاده وما يستمتعش بالمال الذي معه عشان زي ما قال بقى هين قرشك وما تهينش نفسك ومش، لا، المفترض ان انا اصرف حين يحتاج الوضع الانفاق والصرف ده، وامسك او ادبر، والتدبير ليس فيه حرج، ويعني الناس اللي بتعرف تدبر وتحط قرش على قرش عشان يجيب بيت او عشان يجيب ارض او عشان يجيب سيارة ده شيء جميل جدا ولا حرج فيه، لكنه لا يعني يجمع هذا المال على حساب اكله وشربه ودوائه هو واولاده مثلا. يبقى اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا من الامثال غير الجيدة والتي تخالف يعني شرع الله عز وجل. تعال بقى الحاجات التانية، امثال برضو اجتماعية بنشتغل عليها كتير جدا ويمكن يكون لها برضو تعلق بالمال. لما بقى الناس بتشوف واحد ربنا وسع عليه وبقى راكب سيارة فارهة ولا عنده بيت ولا تزوج مثلا امرأة جميلة او هي امرأة مسكينة وتجوزت راجل طيب وراجل جميل وراجل غني، شوف الناس اللي بيبقوا قاعدين بقى مع بعض، والستات بقى لما يعملوا كده ويتمسكنوا وتعمل لك كده مثلا ايه ببقها كده ولا يا ناس بتقعد تعمل حركات بايديها وبسنانها وببقها وحواجبها، يقول لك سبحان الله يدي الحنق للي بلا ودان. انت عارف اللي بيقول ده يعني ده كانه استغفر الله العظيم يتهم الله عز وجل بانه يضع الشيء في غير موضعه. يعني ربنا ادى شخص او انسانه، يعني كلمه انسان المفروض تقال للرجل والمراه، اعطى هذه المراه حلق لكن ملهاش ودن، هتحط الحلق فين؟ يبقى كأن الله تعالى حاشا لله عز وجل يضع الشيء في غير موضعه، فما ينفعش نقول يدي الحلق للي بلا ودان. يعني ودي بيبقى منطوي صاحبها او قائلها قلبه فيه شيء من الحقد، شيء من الحسد. يا اخي قل ما شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى سبحان المعطي الوهاب. ممكن يعني الناس دي كانوا فقراء لكن ربنا اغناهم، وهذه حكمة لله في خلقه شؤون. واحنا المرة اللي فاتت قلنا الابرص والاقرع والاعمى، يعني الناس الفقراء ربنا بيغدق عليهم ويكرمهم ممكن جدا في طرفة عين. وكم من اناس والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه رأينا باعيننا وكلنا نرى، ويعني هذا في حياتنا فجأة كده يقول لك فلان ده سبحان الله ربنا اغناه، اصل كان عندهم حتة ارض كانت ميتة خالص دي مش عارف ايه، وفجأة سبحان الله طلع شارع على قطعة الارض، فصارت القطعة المسكينة دي اللي كانوا بيقولوا ده ما تنفعش حتى يعني تبقى يعني حظيرة للبهائم، صارت قطعة في منتهى الجمال وبتباع يعني أسعار خيالية، وأصحابها ورثوا الملايين من هذه القطع كتير جدا. فما نقولش وإنما هذا كله دع الملك للمالك، هذه لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، يعني ما كان لهم الخيرة، ربنا عز وجل الذي قدر الأشياء وقدر الأرزاق وقدر الآجال فينبغي أن نسلم. يبقى ما ينفعش نقول أبدا يدي الحلق للي بلا ودان، لأن هذا يعد اتهاما لله سبحانه وتعالى بأنه يضع الشيء في غير موضعه، حاشا لله تبارك وتعالى. في برضو بعض الناس ممكن إيه لما تكثر بقى المشكلات بين الناس وبعضها، وبعدين يخطئ واحد في حق إنسان بريء فيقول له معلش يا ابني اصل اولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه، او ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجه، ده اسمه اساءه ظن بالناس. وايضا يعني ممكن يمنع الناس عن اداء العمل. ليه؟ لان ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجه، يبقى لما يجي واحد يعمل حاجه خير يقول له لا توقف. ليه؟ يقول لك اصل والله عملت يعني قبل كده وحصل انه اساء الي وانه، فانا برضو ما اضمنش ان التاني ده يعني ممكن يكون زيه. اصل ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجه، روح يا عم بعيد شوف حد غيري. هذه كلمه سيئه جدا، وفيها اساءه ظن ايضا بالناس، وعدم مساعده او تعاون على البر والتقوى وعلى الخير بين الناس وبعضهم. من الامثال الاجتماعيه ايضا اللي بنسمعها كتير، انه اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. صحيح الخبره لها دورها ويعني اثرها في حياه الناس، لكن الاعتداد بكبر السن في الراي مش يعني ليس دائما صوابا، والا ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام يجعل أسامة بن زيد قائدا على جيش كان المفروض في أحد أفراد هذا الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنفذوا بعث أسامة، وأسامة بن زيد كان 18 سنة، إياس بن معاوية كان يعني قاضيا وكان صغير السن وكان ذكيا ألمعيا. فبعض الناس ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يحبوه ويعطيه يعني نعم كثيرة جدا في الذكاء وفي الفطنة وفي الخبرة في العمل في مجالات اقتصادية أو عسكرية أو حنكة سياسية أو ما إلى ذلك وهو صغير السن. فالاعتداد ليس بالكبر، وإنما الكبر له تقديره له احترامه. ليس منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. مهم جدا أن احنا نوقر الكبار، الكبار سواء كانوا آباء أمهات أجداد أعمام أخوان جيران أساتذة في العمل، يعني أستاذك في عملك أيا كان العمل الذي تقوم به، تقدره وتوقره وتكسب من خبرته. لكن ليس دائما أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. في واحد أكبر مني أو أكبر منك بقى عنده 80 سنة مثلا، أنت عندك 20 سنة، لكنه لا يحسن قراءة القرآن، فما ينفعش نقدمه إمام. وابن العشرين سنة هذا حافظ للقرآن، فاهم للأحكام، يعني يجوز القرآن، فقيه، يعني دارس مثلا في الأزهر أو في دار العلوم أو نحوها، يبقى رجل متعلم. فإذا كان على علم يبقى هو أولى في هذا المكان. لكن يقدر الرجل الكبير ويحترم حتى ولو كان في أخس المهن يحترم. يبقى في فرق بين التقدير والتوقير والاحترام وبين أن يقدم في مجال لا يحسنه. الاعتداد بكبر السن إذن ليس شرطا دائما، إنما العلم، المعرفة، التحصيل، الجد، بذل الجهد في كل هذا، هذا أمر يعني مطلوب في الحياة اليومية والحياة العملية. وطبعا الدين أمر بالإحسان إلى الكبار يعني عموما، ليس منا من لم يوقر كبيرنا وإلى آخر الحديث. وطبعا أكرم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني إذا كنت يعني بتوقر الله عز وجل وتراقب الله تبارك وتعالى، فمن إجلال الله أن توقر وتحترم وتجل صاحب الشيبة الذي شابت في الإسلام. يعني رأي كبير في السن أكبر منك 60 سنة 70 سنة أو كذا، هذا يبجل ويحترم ويقدر ولا يهزأ به، وإنما يحسن إليه. ما يعني لا يسخر من مثلي هؤلاء تحت اي بند من بنود السخريه. طالما دخلنا في السخريه بقى، تعالى اسمع بعض الناس يعني لما بيهزقوا بالفلاحين ولا بالصعايده سواء بقى في النكت او غيره. لكن من الامثال السائره ايضا يقول لك اصل خد بالك ده فلاح، الفلاح يوم ما بيتمدن بيجيب لاهله المصايب او بيجيب لاهله مصيبه، دي اسمها سخريه، ده اسمه سخريه. والقران الكريم نهى، قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، شوف كمان في بقى يعني بيحذر وبيبين أن عدم التوبة ظلم، فأولئك هم الظالمون. يبقى الإنسان ينتبه لهذا الخطر الداهم. فلا تهزأ ولا تسخر لا بصعيدي ولا بسوداني ولا بفلاح ولا بكذا أو كذا، لا تنتقص الناس. فما يقولش بقى الفلاح يوم ما بيتمدن يجيب لأهله المصيبة، لا، في فلاحين كتير اتمدنوا وجابوا لأهلهم العز والشرف والفخر وكذا وكذا، ويعني كتير جدا من الناس سواء بقى في مصر أو غيرها يعتزون بأصولهم إذا كانوا فلاحين أو ما إلى ذلك. وماله ما يكون الإنسان له صلة بأرضه ويفهم. حتى يا أخي أخذوا مثالا جميلا من مسألة الالتصاق بالأرض، قالوا التفريط في الأرض تقدمة للتفريط في العرض، فما ينفعش أبدا. وكمان كانوا يقولوا زمان عود باع أرضه، لأن الأرض كان لها قيمة كبيرة جدا. فالفلاح لا ينبغي أن يسخر لا بالفلاح ولا بغيره. أم يوسف، سلام عليكم.
سلام عليكم، ازي حضرتك؟
أهلا بك،
جزاك الله كل خير على البرنامج العظيم اللي حضرتك بتقدمه.
أكرمك الله. بخت
حضرتك كنت بتقول أن ما فيش داعي أن احنا نسيء الظن بالناس.
نعم.
أنا كنت عايز أقول لحضرتك على قصة واحدة صديقة ليا مقربة.
نعم.
هي كانت تخطت 30 سنة وكانت ظروفها مش يعني، كان عندها أم مريضة وأخ مريض وكانت إن هي تتجوز يعني كانت حاجة صعبة مش سهلة، وهي كانت على قدر من الجمال.
نعم.
وتقدم لها واحد متزوج، والزوجة الأولانية دي كانت مش بتجيب أولاد، فهو اضطر إن هو يتجوز واحدة تانية عشان يجيب الأولاد.
نعم.
فهي الجو يعني طبعا قدم لها كل الضمانات اللي هي اللازمة، جاب لها شقة وكتب نصها باسمها ووعدها بالعدل والكلام ده. فقالت له طيب أكلم مع زوجتك علشان أتأكد إن أنت مش ظالمها يعني.
نعم.
لأن طبعا حضرتك عارفة إن الزواج المتعدد في مصر عندنا مش مقبول. ففعلا كلمت زوجته وقالت لها آه طبعا هو من حقه إن هو يتزوج واحدة تانية، وإذا ما كنتيش أنتي هيبقى غيرك.
نعم.
وبالإضافة إن إحنا متفقين أوي خلاص أنا عشان قريته فبيني على ذمته وربنا يجزيه خيري.
كويس.
ففعلا تمت الجوازة، وبعد يمكن شهر ولا حاجة ابتدت الزوجة الأولانية بقى معرفش إيه اللي حصل بالظبط، بس ابتدت إن هي تتغير من أسلوبها وابتدوا يقربوا من بعض وابتدوا إن هم إن هو يهمل الزوجة الثانية تماما ويفضل مع الأولانية باستمرار لغاية ما بقى فعلا يعني تركها كالمعلقة وعلشان يطلقها أو علشان يعني يسيبها تروح يعني يسيبها يعني بدل ما هو معلقها خلاها ضغط عليها عشان تتنازل عن الهوى كان كاتبها لها وإدها بعض حقوقها
وتتطلق يعني
أو تتطلق وفعلا تطلقت. بس هي للأسف دلوقتي هي مش عارفة يعني خايفة تتجوز تاني، خايفة ان هي تأمن تاني، وخصوصا ان هي دلوقتي كم مطلقة ففرصتها هتبقى برضو مع واحد مطلق او متجوز او حاجة كده يعني.
نعم.
ازاي ممكن تأمن لحد بعد كده؟
هقولك بعد شوية ناخد ليلى. طيب تفضل يا ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا بك.
عندي واحد سؤال صراحة يعني. أنا كنت عايشة هناك في إسبانيا.
نعم.
وأنا عندي بنتي صغيرة يعني في الحضر يعني، وأنا مطلقة. وفي هذه الأوقات صراحة محتاجة بالضبط عشان أخدم مقدار ما يعيش بنتي وما يعيش. وعندي واحد كثير غير هي للأسف يعني من جهة إسبانيا غير مسلم، ويعني ترى أنني نخلي بنتي معاها تعيش معاها يعني في الوقت اللي أنا كنخدم، لأن الخدمة أنا أخدم غنجلس معاها ديالك ما أخدم معاها.
نعم.
يعني استهوال الأسبوع. وهذا يعني يعني هنا
السؤال
أنا يعني اللحم يعني نعم هنا السؤال هو أنا كنت يعني تعودت أنا كنا كلنا لحمت لحلال يعني مع الجزار لكبال لحم حلال. والوقت اللي بابا أنا غادي بنجلس مع أختي قالت لي أنا ما غاديش نبقى نفرق لها بينها وبين ولدي، يعني هي كتعطيها لحال الجاست
نعم
هذا غير مذبوح يعني ما تذبحش بالطريقة الإسلامية، ولكن يعني الخنزير وداك الشيء لا، غير هو الدجاج والخن قالت لي انا ما بديش نبقى نفرق بيني وبين يعني غادي ترجع تعطيه لي هذاك الخل. بغيت نعرف وشهادة حالي يعني ممكن أن يعني خليها تأكل وبنتي يعني ما ليش يكفي.
طيب يا أختي ليلى بارك الله فيك. أنا يعني كنت عايز أكمل بس أختنا أم يوسف الحقيقة برضو جات على يعني على جرح خطير فيما يتعلق بأنه الأخت تزوجت وقبلت أن تكون زوجة تانية, وطبعا بعد أن علمت من الأولى أن الرجل يعني راغب في هذا سواء أنت أو غيرك. دي كأنها بقى في سؤالها الأخير عايزة تقول إزاي تآمن لرجل مرة أخرى, يعني هو دلوقتي يعني أحسن الظن يخليها ما تاخدش حذرها. يعني ممكن تكون هي زوجة أولى, زوجة أولى ما فيش زوجة تانية, والإنسان ما يكونش كويس معاه الرجل. يعني مش شرط أن الرجل تحول لأنه تزوج, يعني ممكن جدا بيبقى رجل مع زوجة واحدة ولكنه يتحول عنها تحولا كبيرا, لا بيقعد في بيت ولا بيهتم ببيت ولا بيهتم بأولاد ولا إلى آخره. فمش الزواج التاني هو اللي, وبعدين الغالب الحقيقة عند أكتر الناس أنه إذا تزوج الرجل بامرأة ثانية الزوجة الثانية هي اللي بتاخده كتير جدا من الزوجة الأولى وما بتعينوش على مسألة العدل أو كذا. قد تكون هذه حالة, قد يكون هناك أمور أخرى, قد يكون رأى منها يعني ربما ما لا يعني يدعوه إلى أن يستمر معها. لكن كان الأولى إذا يعني لم يمسك بالمعروف أو إذا لم يكن هناك يعني إمساك بمعروف يبقى التسريح بإحسان ومن غير ما يبقى فيه تجريح أو ما إلى ذلك. وإنه إذا تزوج من أجل الإنجاب والزوجة الأولى لا تنجب يبقى كان المفترض أيضا أن يكون هناك توازن. أنا لا أدري طبعا حالته إيه وما أسباب انصرافه عنها, لكن إذا كان هذا فنحن نحذر وفي الوقت نفسه ندعو, يعني أنا من الداعين بإخلاص إلى أن يجتهد كل القادرين القادر أن يتزوج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة, أن يتزوج كل قادر من أكثر من امرأة إذا كان عنده القدرة المادية والذهنية والجسدية. ليه؟ حتى يعين على الإعفاف لهؤلاء المطلقات والأرامل وواء إلى آخره أو حتى الأبكار لا حرج, لكن تكون هناك ضوابط لهذا الأمر. وليعلم كل إنسان سيقدم على هذا الأمر أنه مسؤول أمام الله عز وجل, سيسأله إذا كان إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع, سيسألك عن زوجتك الوحيدة وعن أولادك. فإذا تزوجت ثانية وثالثة ورابعة ليس من أجل الشهوة, يعني هو مش الزواج كده بس, لأنه برضو في تبعات سيسألك الله عنها, عن صلاتها عن حجابها عن كذا, إذا رزقت منها أولاد سيسألك عنهم أيضا هل ضيعت أم حفظت. فالزواج الثاني والثالث والرابع مش متعة, مش حاجة كده الناس بتاخدها فاني كده واستمتاع والسلام, لا دي مسؤولية كبيرة جدا. فإذا أقدم المرء عليها فينبغي أن يكون قد نظر تحت قدميه جيدا وينظر أيضا لما هو آت, ما هيش المسألة وقت سيقضيه شهر عسل ولا سنة عسل ولا كذا وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمة, لا دي مسألة مسؤولية كبيرة جدا. فإذا أقدم المرء عليها فليعلم أن الله تعالى سائله, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من كانت له امرأتان أو من كان تحته امرأتان ثم ظلم إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ليه؟ لأنه ظلم, لأنه لم يعدل. فالعدل بين الزوجات سواء كان زوجتين أو ثلاثة أو أربع لابد أن يعدل الذي يقدم على هذا الأمر. فأنا أدعو القادرين على أن يقدموا على هذا الأمر, لكن في الوقت نفسه يتأنوا ويتقوا الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا, وليعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى ومسؤولون. أنت حفظت ولا ضيعت؟ أنت أخذت هذه لتكسر قلبها أو لتعلقها أو لتظلمها, ولا تزوجتها لتعفها ولترزق منها الأولاد ولتعينها على البر والتقوى وتتعاون معها أيضا على إقامة بيت المسلم؟ ده مهم جدا. لكن بعض بقى الأخوات تقول لك يا أخي يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال, يعني المرأة التي تؤمن, ها بيقول لك مأمنة يعني إيه؟ يعني مطمنة, يعني اللي بتآمن للرجال كأنها مأمنة للمية في الغربال, والغربال معروف ما بيشيلش مية لأنه يعني كله خروق, فإذا تشال كده حطينا في المية ورفعنا مش هيشيل أي مية. فده مثل من الأمثلة المشهورة أيضا, وهو فيه نوع إساءة ظن بالناس, وربنا عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أعيده مرة أخرى. طيب هنجيله ربما المثل ده مرة أخرى. معنا وليد.
ايوه فضيله الشيخ السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك. الحمد لله لحضرتك رضيت عليا، مش عارف اوصل لحضرتك خالص.
وفيكم بارك الله. اتفضل يا اخي الحبيب.
ربنا يجازيك خير يا رب.
اتفضل.
والله يا فندم باختصار شديد عشان ما اطولش لحضرتك، لاني اخشى رصيدي خلاص قبل ما اقول لك المشكله.
اتفضل.
انا متزوج منذ 7 اشهر.
نعم.
زوجتي قعدت معايا 2 شهر. وبعدين حصلت مشاكل خلال 2 شهر من يوم ما كتبت الكتاب عليها قبل ما اخش عليها بيومين، يوم العفش. من ساعه اي مشكله تحصل يا فندم طول 2 شهر يقولوا عايزين نطلق، لحد ما خدوا البنت قعدوها عندهم وكانت حامل وسقطت بعد ما غدرت ب10 ايام. حضرتك معايا فضلت الشيخ؟
معاك يا وليد.
وبعدين يا فندم ابعت ناس لصالح يقولوا لي عايزين نطلق، ابعت ناس لصالح يقولوا عايزين نطلق، اشتكوني بنفقه واشتكوني بتبديل قايمه، واخوها عمل فيها تريطه بان انا ضربته، واشتكوني بقضيه تطليق للضرر. وانا جوايا احساس ويقين ان ممكن ترجع تاني برغم كل شيء اللي حصل.
كويس.
وان شاء الله احنا واخدين ميعاد معاهم يوم الاثنين اللي جاي ان احنا نروح نقعد مع بعض، وعايزين ياخدوا الذهب ويتنازلوا عن جميع القضايا ويسيبوا لي الخشب بتاعي بس. وانا متردد يا فضيله الشيخ، مش عارف اعمل ايه.
نعم. طيب يا وليد حاضر اجاوبك. وده من المشاكل طبعا والرزايا الكثيره جدا المنتشره في مجتمعاتنا. تخيلوا يا اخواننا واخواتنا برضو، أكثر من 33 أو 35% من حالات الزواج بتنتهي بالطلاق. بيقولوا كده تقريبا مش عارف كل 6 دقائق ولا كل 6 ثواني في واحدة، يعني حوالي 60 حالة طلاق أو 240 حالة طلاق يوميا. يوميا 240 حالة طلاق يوميا، المحاكم بتقول كده. ده طبعا غير اللي مش متوثق يعني. فلما يبقى الأمر يصل إلى هذا الحد، الناس فين عند الاختيار؟ العريس اختار صح ولا لا؟ واهل العروس اختاروا صح ولا لا؟ ويا ترى الناس العقلاء المحيطين بالعروسين مفيش حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟ هي المسائل كده سداح مداح. احيانا بيزوجوا عيال صغيرين شباب، ما يبقى طايش الولد يعني في بقه كده زي اللبانة، عليه الطلاق كذا عليه الطلاق كذا، فبيطلق 5000 مرة. وده ما ينفعش يعني. لابد ان تكون عندنا ثقافة للزواج، ان احنا نعلم الابناء ونعلم البنات، مش فقط يعني ان احنا نعمل فرح وندوش الدنيا كلها وما نايمش الناس ولا الناس تعرف تذاكر ولا المريض يعرف يرتاح بس بالصخب والضجيج اللي بنعمله بال اسمه ايه اسمه دي جي والافراح وما الى ذلك يعني. وغير الديجيهات بقى كمان في يعني مسارح بتنصب في الشوارع، حتى الازقه الصغيره يعملوا فيها فرح يعني ويقلقوا خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا بيبدأوا الفرح بمعاصي، عايزين يستنوا ايه بقى بعد كده؟ اذا كانت بدأت بليلة كلها شياطين، احنا عايزين نرجع الناس للمسجد. العقد مش يكون في المسجد للبركة والسلام كده، لا، البركة طبعا عظيمة جدا في المسجد، لكن ايضا ما نعملش العقد في المسجد ونطلع منه على كازينو او على ملهى او على فندق يعني نقيم فيه بقى الافراح والليالي الملاح، وتبقى العروس عريانة لكل من هب ودب ينظر إليها ورأس ووا إلى آخره والمعاصي وشرب لا، احنا لما بنبدأ غلط لازم تكون النتيجة فيها يعني غلط. عايزين نرجع أنفسنا للصح للصواب ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، وعايزين الناس يبقوا عقلاء، عقلاء العيلة دي والعيلة دي. الأخ وليد ومن على شاكلته، طالما في رغبة بين الولد والبنت عايزين يعيشوا مع بعض الزوج والزوجة، مش الأهل اللي على طول دول يعني روح يا بنت اقعدي في بيت ابوكي واحنا نطلقك ونجوزك سيد سيده، وممكن هو الولد يعلقها وهو يجوز ست ستها وتبقى مشاكل كبيره جدا، هو يعني ومحاكم ونفقه ووا الى اخره. بما يعني من يعني المشاكل المنتشره جدا والتي نتمنى على الله عز وجل يعني ان يعني تنتهي بثقافه طيبه، بعلم صحيح، باعتقادات طيبه، بمحاولة من أهل الخير وأهل العلم، والدعاء بقى إلى الله اللي في المساجد. يا ريت الناس تركز على الإصلاح المجتمعي، على إصلاح الأسر، على تربية الأولاد والبنات، على توجيه الأبناء للبر بالآباء وتوجيه الآباء قبل ذلك بالبر بالأبناء. وده منه دي ثمرات البر بالآباء أو البر بالأبناء، يبدأ بحسن الاختيار. اختار لبنتك صح، وأنت أيضا اختار لأبنائك الذين في صلبك اختيارا صوابا، اختار على الدين، اختار الاختيار الأمثل، لأن صاحب الدين إذا أحب أكرم وإذا كره لم يظلم. الأخت هدى.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اسألي يا مرحبا.
أنا أرملة، يعني أنا جوزي متوفي من مدة.
نعم.
وبعدين أنا كان في فلوس تحولت لولادي، ولادي أسر صغيرين.
نعم.
ففي محكمة حولت لهم فلوس على البنك. فأنا عايزة أعرف حولت لهم فلوس على البنك بفوائد. فأنا عايزة أعرف إيه يعني مصير الفلوس دي.
ما تعرفيش طبعا تحوليهم لبنك إسلامي.
لا مقدرش معرفش.
أيوه.
أنت عارف الموضوع ده.
المجلس الحسبي الكلام ده. نعم.
أيوه.
نعم.
فأنا عايزة أعرف الفوائد دي مصيرها إيه، وهل حلال وحرام.
نعم.
مع العلم طبعا إن أنا بعد كده قدامهم يجي 20 سنة.
اعرفي الأصول كام يا حاجة هدى؟
اعرفي
الأصول. وبعدين الفوائد ديت إن شاء الله لما تجيلك إن شاء الله ممكن تتخلصي منها بالإنفاق، يعني بإنفاقها في وجه من وجوه البر والخير بإذن الله. ولما يبلغوا السن بتاعتهم تاخدي الفلوس وتضعيها إن شاء الله في، أو هم ياخدوها بأنفسهم ويضعوها في بنوك إسلامية إذا أرادوا. معنا أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم يا أيمن. السلام عليكم. معنا ازهر وبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عايز اسألك سؤال بس ما تضحكش علي.
لا تفضل حبيبي.
في شبابي اشتغلت مع واحد صديق.
نعم.
وبعدين في وسط الشغل وكلام من ده اخذت مبلغ من المال.
نعم.
وصغير.
نعم.
جه في وسط الحسابات وخدته.
نعم.
لما كبرت دلوقتي وربنا هداني عايز ارجع المفروض المادة
كويس،
بس لو قلت له هتبقى فضايح وكسوف وجرايس وحاجات كده هتبقى مشاكل يعني.
نعم.
مش عارف هو لازم يتردله عشان ربنا يحاسبنيش عليه
كويس،
لكن مش عارف ارد ازاي.
هي مثلا انت بتعمل معاه في شركة؟
لا كانت حاجة كده يعني حاجة كده وحاجة وقتية بس.
نعم.
مش كده، لكن دخل مبلغ مش هو القيم، مش هو المبلغ كان يعني.
نعم.
يعني هو كلام صغير.
نعم.
أخذته يعني الشيطان وأيام شباب وهيصة وإيه يعني، ما هو بيكسب وبتاع وكلام كده وأخذته.
نعم.
أنا دلوقتي عايز أرجعه ومش عارف أرجعه إزاي.
ما تعرفش ترجعه في اي صوره من صور في انك تضعه في مثلا في مظروف ويتحط في المكان عنده بصوره تغافله وتحط فيه المبلغ ده ايا كان، حتى لو كان مبلغ تافه يعني 10 جنيه
هو تافه.
ليكن لو اتحطت في درج، لو اتحطت في كذا يعني، طالما في شغلك يعني معاه ما فيش ما يمنع يعني. نعم. اختنا ام انس، السلام عليكم. طيب خلاص يعني مش معنا. طيب هو انا قلت قبل كده موضوع الوسواس القهري ده، انا اجبت على طول للاخت امل انه يعني موضوع الوسواس القهري بيحتاج نوع من المساندة من المحيطين بالشخص الذي ابتلي بهذا الامر، سواء كان في وضوء او في صلاة او في طهارة. في بعض الناس ممكن تقعد ساعة وساعتين في الحمام مثلا، بيعمل ايه؟ بيقول لك اصلا حاسس ان انا لسه لم اطهر. ايه المؤمن لا ينجس اصلا؟ وبعدين اذا ظللت يعني تقف وتنظر هل يا ترى في حاجة تاني، ما فيش حاجة تاني، الحتة دي مبلولة، الحتة دي ناشفة، لا هي دقائق معدودة، العادي جدا 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، حسب كل واحد ما بيعرف يقعد قد ايه في حمامه او كده، وما لا يطيل يعني حتى لا يملك الشيطان منه. الشيطان عايز ايه؟ يقعد يوسوس لك. وبعدين هي وسوسة زي ايه؟ واحد واقف على شباك كأنه عمال ينادي على واحد في الداخل، هو لا يستطيع أن يتملكك، ليس له سلطان، إنما سلطانه على الذين يعني يتولونه، الناس اللي بتوالي الشيطان بقى وتبقى معاه أدوات من الأدوات التي يستخدمها في حربه على الإسلام وحربه على الدين وحربه على الفضيلة. إنما أهل الإيمان لا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، وداخل الحمام بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، وداخل كده مستعيذ بالله يعني محترز، آوى إلى ركن شديد، الى الحصن الحصين بالذكر حين يذكر الله عز وجل، ويبقى داخل في دماغه يقضي حاجته ويخرج، توضأ خلاص اغتسل انتهت المسألة، ما يقعدش بقى يوسوس لنفسه. والوسواس الاخر انا هموت، انا هجرالي، انا خايف عيالي. خايف ليه؟ والناس اللي ماتت وسابت عيالها ايه المشكلة؟ ايه اللي جرالهم؟ عيالهم بياكلوا وبيشربوا وبيتعالجوا وبيكبروا وبيتجوزوا ويخلفوا. الحياة هكذا، مهما يعني وإن عمرنا ما عمر نوح عليه السلام هنموت، فما تقعدش تقول أنا هموت هموت وما تعملش حاجة، لا هموت يبقى أقرأ قرآن لله دي، هموت يبقى انا امسك المصحف اقرا، اقوم بين يدي الله عز وجل، اقول بكره هصوم، اتقرب الى الله بطاعه، اتصدق بصدقه، مش هموت بقى وافضل مرعوب كده وعمال اترعش وما اقومش اعمل اي شيء. لا، لابد ان اكون ايجابيا، لابد ان اكون عمليا، لابد ان احارب شيطاني هذا حتى اقهره انا، فما يبقاش له سلطان علي تحت اي بند من البنود. طبعا موضوع الامثال ده لسه يعني في امثال كتيره جدا، وانا كان نفسي ان انتوا تتواصلوا معايا بذكر الامثال المشهوره، يمكن في يعني بعضها مش في ذهني او لم احضرها، فاذا اعنتموني في هذا حتى لو بعتوها لنا يعني على الرسائل هنا في القناه ممكن جدا نعلق عليها ونبين الصواب منها والخطا منها. من الاخطاء القاتله بقى اللي برضو فيها سوء ادب مع الله عز وجل، ان بعض الناس يقول لك رزق الهبل على المجانين، وبالذات لما يشوف ان ده زيها زي بتاع يدي الحلق للي بلا ودان، الاثنين من شريحه واحده، انه يعني كان الله وضع الشيء في غير موضعه. ففلان ده عنده كتير، عنده خير، بس الخير ده جاي له منين؟ جاي له من واحد تاني، ها، يبقى ده كانه اهبل وده مجنون، والناس العقلاء بقى ما لهمش رزق. لا، لا يقال هذا ابدا. حتى لو كان في دنيا الناس، بعض الناس فعلا تجده يعني عادي جدا، مش ما هوش يعني صاحب فكر ولا عمل ولا كذا، وانما ساق الله اليه رزقا. ما تقولش بقى رزق الهبل، لا، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، حكمه، لحكمه يعلمها، ما منعك الا ليعطيك. قد يكون في المنع عطاء، وقد يكون في العطاء بلاء وانت مش واخد بالك. فاذا كان في العطاء بلاء فيعني وانت منعت قول الحمد لله، طالما ربنا منعني او منع عني يبقى ده خير ليا. كما ذكرنا من قبل في الحديث القدسي، ان من عبادي من لو اغنيته لفسد حاله، وفي برضه من عباد الله من لو افقره لفسد حاله. يبقى حكمه ربنا عز وجل فيما خلق وفي من خلق، يعلم ما يصلح هذا وما يصلح ذاك، وايضا يعلم ما الذي يفسد هذا وما الذي يفسد ذاك، فيضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يقول بعض الناس يعني مثل هذه الكلمة، لأنها من سوء الأدب مع الله تعالى. أيضا من الأمثال السائرة والتي تدعو إلى العصبية والتعصب والمقيت البغيض، ما يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي، وبعدين يقول لك وأنا وابن عمي على الغريب. طيب إذا كان الحق مع الغريب، لا، أنا مفروض أن أنا أقول أنا مع الحق، أنا والحق على كل الناس، الحق يعلو ولا يعلى عليه، اخويا حبيبي لكن الحق احب الي من ايه؟ من اخي، صديقي حبيبي وقريني او زميلي في العمل حبيبي، لكن الحق احب الي من كل شيء. لابد ان انصر الحق، ان اكون في نصرة الحق، وان انصر هذا الحق حتى لو كان مع صاحب مظلوم، مع شخص ضعيف مهضوم الحق. ها؟ لا، لابد ان انصر الحق، ما اقولش بقى انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، لان دي عصبية وعصبية بغيضة، وده بنكرره كتير جدا في حياتنا، حتى على مستوى الاطفال الصغار وهم بيلعبوا مع بعض، يبقى الولد واخوه وابن عمهم يضربوه، وبعدين لو في مرة تانية هو وابن عمه مع الولد اللي في الشارع، مع الولد التاني مظلوم، او هو واخوه احدهما ظالم لابن عمه. فلابد ان يقف المرء مع نفسه وقفة كده متأنية في الكلام الذي يقوله، وفي الافعال ايضا التي نفعلها، وفي الاعتقادات التي تعتمل داخل قلوبنا، حتى ننجو بأنفسنا وننجو بالناس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. في مثال أخير بقى أقوله لأنه خلاص فضل دقيقة أعتقد، بيقول لك إن كان لك صاحب لا تعامله ولا تناسبه، وفي واحد تاني برضو يقول لك خلص طارك من لجارك. إهدى يا أخي، القرآن يقول لا تزر وازرة وزرة أخرى. إزاي خلص طارك من لجارك؟ يعني واحد ضربك تروح أنت ضرب اللي جنبك وتقول هي كده يعني؟ لا، اضرب اللي ضربك، اقتص من اللي ظلمك، انما تضرب واحد وتظلمه، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه تفضي الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يبقى ما تقولش خلص طارك من اللي جارك، وما تقولش ان كان لك صاحب لا تعامله ولا تناسبه. ليه؟ لان القطيعة غير محمودة على الاطلاق، وتشكيك الناس في المعاملة مع الاخرين ايضا نوع من اساءة الادب مع الناس وإساءة الظن بهم. فإن كان لك صاحب لا عامله ونسبه، والنسب ده شيء جميل جدا ويجعل المسألة فيها لحمة وفي اتحاد بين الأسر وبعضها، إذا كن في محبة بين الأصدقاء وبين الأصحاب وبين الجيران وكذا تزداد هذه المحبة بالنسب أيضا، ولكن ينبغي أن يكون الدين مقدما على كل هذا، والاختيار ينبغي أن يكون للدين ابتداء، ليس لأنه جاري وليس لأنه قريبي وليس لأنه صاحب مال، لا، لأنه صاحب خلق طيب ولأنه صاحب دين وفي تقدم ورقي في دين الله عز وجل أكثر وأكثر. طبعا في أمثلة كثيرة جدا سأقف عند هذا الحد، وإن يسر الله عز وجل كالعادة فيعني سيكون لنا لقاء آخر نكمل فيه الأمثال في الميزان أو أمثالنا في ميزان شريعتنا أو شرعنا. حتى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للقول السديد والفعل السديد والاعتقاد الصواب السديد أيضا، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.